الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ختم المؤلف رحمه الله كتاب الأطعمة، ثم دخل في كتاب جديد فقال رحمه الله: كتاب الأشربة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وفيه تعليم الناس ما يحتاجون إليه في المساجد وعلى المنابر، وقد يكون هذا في خطبة جمعة أو في غير ذلك. أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في خطبه، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، أعني أنه كان يقول أما بعد، وقد كثرت الأحاديث في ذكر ذلك، فهذا مما يستحب. أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. فبين عمر رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل، وقد اختلف العلماء في الخمر ولم يسمي خمرا، فمنهم من قال لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، ومنه خامرهم الدواء، أي خالطهم، خامرهم الداء أي خالطهم، فهي تخامر العقل أي تخالط العقل. وقيل أنها تخمر العقل أي تستره، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يستر رأس المرأة وصدرها وعنقها، فقيل سمي الخمر خمرا لأنها تخمر العقل بمعنى تستره، وقيل سميت الخمر خمرا لأنها تخمر، ومنه خمرت العجين فتخمر، والخمر يحصل له تخمير كما هو معلوم حتى يدرك. وقيل سمي الخمر خمرا من التخمير الذي هو التغطية، ومن ذلك التخمير الآنية أي تغطيتها، وهكذا كانوا يصنعون، فكانوا يضعون التمر أو الزبيب أو غير ذلك في آنية ويغطونها. وعلى كل أشر هذه، وكل هذه المعاني موجودة في الخمر، لكن المعنى الأحسن والأشهر أن الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل، يخامر العقل أي يغطيه، فهذا المعنى الأنسب في الخمر، وبقية الأشياء تحصل للخمر ولغيره. وهنا قال عمر: والخمر ما خامر العقل. قال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، أي نزل تحريم الخمر من عند الله عز وجل بالآية المشهورة المعلومة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، أي في ذلك الوقت الذي نزل التحريم كانت الخمر عندهم في المدينة من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم بين أن الحكم لا يختص بهذه الأمور، فقال والخمر ما خامر العقل، فلا يختص بهذه المذكورات، فكل ما خامر العقل فهو خمر، وكل مسكر خمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في حديث عائشة كل شراب أسكر فهو حرام. قال وهي من خمسة، من العنب، وخمر العنب كان نادرا في ذلك الوقت، حتى جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما يوجد في المدينة من الأعناب إلا قليلا، أي لم يكن مشهورا خمر العنب في المدينة، وكان شيء يسير. وهكذا جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. وهذا من قبيل المبالغة في بيان قلتها. أما حديث أنس فيدل على وجود الشيء اليسير، وهكذا حديث عمر ها هنا فيه أن الخمر كان من العنب ومن التمر، إلا أن خمر العنب كان نادرا وقليلا. وفي هذا رد على أهل الكوفة كأبي حنيفة وإبراهيم النخعي والشعبي وشريك وغير هؤلاء من أهل الكوفة الذين خصوا الخمر بعصير العنب، فعندهم الخمر هو عصير العنب، ولا يسمى خمرا إلا ما كان من عصير العنب. فهذه الأدلة ترد هذا القول، فإن الخمر نزل تحريمه، وما عندهم خمر العنب إلا الشيء اليسير، الخمر عندهم كان من التمر ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير، أما العنب فكان يسيرا. فكيف يخرج الشيء الغالب عن مسمى الخمر وتجعل هذه التسمية على ما ندر؟ فإن هذا لا يستقيم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر، وهذا يبطل هذه الدعوة، دعوة أهل الكوفة في قولهم أن الخمر مخصوص بعصير العنب. لا أعني أن المسكر الحرام مخصوص بعصير العنب، هم لا يقولون هذا، وإنما يقولون الخمر مخصوص بعصير العنب، أي لا يسمى خمرا إلا ما كان من عصير العنب. أما المسكر فعندهم حرام من أي كان، من أي صنف كان، لكن لا يسمونه خمرا، ولا يبيحون شرب المسكر، وشرب المسكر حرام بإجماع العلماء، لا يخالف في ذلك أهل الكوفة ولا غيرهم من أهل العلم، لكن أهل الكوفة شدوا في بعض المسائل، فهذه ما شدوا فيه أنهم لا يرون الخمر إلا عصير العنب، أي لا يسمون شيئا من الأنبلة خمرا إلا ما كان من عصير العنب. ولهم بعض التفاصيل الشاذة، فهم يرون أن عصير العنب المسكر يدخل في مسمى الخمر ويحرم قليله وكثيره، وإذا طبخ عصير العنب قبل أن يصير مسكرا، إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى منه الثلث فإنهم يجيزون شربه، والذي يسمونه المثلث، فيجيزون شربه، أي يجيزون شرب ما لا يسكر، وإن كان ما لا يسكر قليله وإن كان كثيره مسكرا، فيجوزون شرب اليسير الذي لا يسكر، وهذا من الشذوذ. وهكذا جاءوا إلى الشجرتين، إلى شجرة النخيل والعنب، فقالوا في نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخ، أعني بالنبيذ الذي لم يسكر بعد، جاءوا إلى نبيذ التمر والزبيب الذي لم يسكر بعد، وأنه إذا طبخ أدنى طبخ فيحل قليله، وإن كان كثير من المسكرات فيحل القليل الذي لا يسكر، وإن كان كثيره مما يسكر بأدنى طبخ، وإن لم يصل إلى حد الثلثين. ما يتعلق بالثلثين هذا في شأن عصير العنب، أما نبيذ التمر والزبيب فإذا طبخ أدنى طبخ، والمراد قبل أن يسكر، فإذا طبخ أدنى طبخ ثم بقي حتى صار كثيره مسكرا فإنهم يبيحون منه القليل الذي لا يسكر. وهذا خلاف الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما جاء في حديث جابر، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص، وفي عيد عائشة ما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يجوز شرب القليل الذي لا يسكر إذا كان كثيره مسكرا، وهم خصوا هذا الحكم بعصير العنب. وهكذا بنبيذ التمر والزبيب قبل أن يطبخ، فحرموا الكثير والقليل فيما يتعلق بالشجرتين، فيما يتعلق بالشجرتين حرموا القليل الذي لا يسكر إذا كان كثيره مسكرا، فحرموا الكثير المسكر والقليل منه الذي لا يسكر، خصوا هذا بالشجرتين على تفاصيل عندهم في الشجرتين. في عصير العنب قالوا إذا طبخ الثلثين وبقى الثلث فإنه يحل شربه، وفي نبيذ التمر والزبيب قالوا إذا طبخ أدنى طبخ حل شرب القليل منه وإن كان الكثير منه مسكرا، خصوا ذلك بالشجرتين مع تفصيل في الشجرتين عندهم، أي عند أهل الكوفة. وأما ما سوى الشجرتين فتوسعوا توسعا بالغا، فأجازوا الشرب اليسير الذي لا يسكر إذا وإن كان كثيره مسكرا من غير تفصيل. فهذا الذي شد به أهل الكوفة، وليس المراد أنهم يجيزون شرب المسكر أي الذي صار فيه السكر وظهر، هم لا يجوزون ذلك، لا يجوزون شرب ما يذهب بالعقل ويغطي العقل، فهذا لا يجيز أحد من أهل العلم، وحرم ذلك مما علم من الدين بالضرورة، وحاشاهم من أن يحلوا ما حرم الله عز وجل الذي قد علم أو علمت حرمته بيقين وهو المسكر. فهذا هو شذوذ أهل الكوفة في هذه المسألة. إذا قال قائل روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، فما يجاب عن هذا الحديث وفيه ما سبق؟ الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، من يجيب؟ تفضل. أي نعم، إما على معنى أكثر الخمر من هاتين الشجرتين، أو على معنى أنفس الخمر عند أهله. فإن قيل أكثر الخمر من هاتين الشجرتين فهذا مما يشكل، فإن الخمر في المدينة، خمر العنب في المدينة لم يكن منتشرا، وكان منه الشيء اليسير كما سبق معنا في حديث أنس. أما في حديث ابن عمر فقال حرمت الخمر وما في المدينة منه شيء، أي من خمر العنب، وما في المدينة منه شيء. فإن حملنا ذلك على المدينة فإن هذا مما يشكل، وإن حملنا ذلك على الخمر عموما، لا عموما في البلدان، فيمكن هذا، أن الخمر المنتشر في البلدان خمر العنب وخمر التمر. وأما إذا حمل الحديث على أن أنفس الخمر عند أهله ما كان من العنب والتمر فلا إشكال في ذلك. وعلى كل لابد من هذا التوجيه، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بعضه بعضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال كل شراب أسكر فهو حرام. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بعض، نعم لا يعارض بعض بعضها بعضا. إذن هذا الحديث متأول عند العلماء على ما سبق إيضاحه وبيانه، وترك ذلك هو الذي ينبغي، إلا إذا كان هنالك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة ولا يمكن أن تذبح إلا على هذه الهيئة لكبر جسمها كالأثوار مثلا، فيحتاج إلى شيء من الربط، يمكن هذا إذا دعت المصلحة، وللأصل ألا يفعل ذلك، إذا ما في حاجة تدعو إلى ذلك فالأصل أن تترك على حالها. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.